الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب زكاة النقدين: وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أصل المسألة، وهي مسألة زكاة الحلي، وأن جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، والقول الآخر وجوب الزكاة. تقدم أن القولين يعني في نظري أنهما متكافئان، فالأحوط هو وجوب الزكاة، الأحوط، فينصح من يسأل عن ذلك بأن يزكي، فهذا أحوط وأبرى للذمة. ولكن الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة خصوه فيما أعد للاستعمال، خاص الحلي المعد للاستعمال، استعمل أو لم يستعمل. كثير من النساء تسأل تقول إني ما ألبسه كذا، تظن إن الحكم متعلق بالاستعمال فعلا، لا ألبسه إلا نادرا، وأحيانا تلبسه لقصد يعني تحقيق المعنى حتى لا تجب عليها فيه الزكاة. نقول لا، هو الأصل، العبرة بالأصل، إذا كان الأصل أنه معد للاستعمال ففيه، فليس فيه زكاة على المذهب، استعمل أو لم يستعمل. قالوا إن أعد للكراء، يعني هناك من يشتري ذهب، يشتري حلي من أجل يؤجره على من يحتاجه، يعني في مثلا في المناسبات، أعراس، يمكن يستأجر للمرأة التي تريد الزواج، يستأجر لها ذهب، قد لا تملك من الذهب ما يكفي لهذه المناسبة، فتستأجر، مثل الثياب يستأجرونها للمناسبات. إن أعد للكراء، يعني للتأجير، أو النفقة، أعد ليكون رصيدا، رصيد يكون تشتريه المرأة تعده للحاجة، يعني إذا احتاجت تبيع منه وتنفق. إن أعد للكراء أو النفقة، أو كان الحلي محرما كالذهب بالنسبة للرجال، لو كان عند رجل حلي ذهب، خواتم ذهب، هذا محرم، أو كان يعني محرما لسبب، مثل حلي مصوغ على شكل تماثيل صور، يقول هذا حلي محرم لأنه مصورات، لا يجوز تصوير ولا لبس المصور، أو كان محرما، يقول ففيه الزكاة. إذن هذا استثناء من عدم وجوب الزكاة في الحلي، فالحلي الذي ليس فيه زكاة هو الحلي المباح المعد للاستعمال. أما ما أعد للكرى أو أعد للنفقة أو لم يكن مباحا بل كان محرما ففيه الزكاة، هذا حاصل القول. نعم.
باب زكاة العروض.
العروض هذا هو النوع الرابع من الأموال الزكوية، تقدم ذكرها أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الماشية، وهي الزهرة، وهي الإبل، والبقر، والغنم، بهيمة الأنعام كما تقدم. والثاني الخارج من الأرض على ما تقدم من الكلام والخلاف. والمذهب أنها تجب الزكاة في كل حب، في كل حب، وفي كل ثمر يقتات ويدخر. هذا أحد المذاهب. فمن أهل العلم من يتوسع، من الحنفية يقول تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار والبقول كلها. ومن الناس من يضيق الدائرة ويقول لا تجب الزكاة إلا في أربعة: في التمر والزبيب والبر والشعير. وما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور يعني يعتبر قول متوسط بين المذاهب. والنوع الثالث الأثمان، وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما كالنقد الورقي الذي حدث في هذه العصور المتأخرة. الورق هو قائم مقام الذهب والفضة، لأن حكم الذهب والفضة أو خاصية الذهب والفضة وهي الثمنية. الأصل الذهب والفضة هو الذي يعني يعتبر في الأثمان وتقوم به الأشياء، فهذا الورق الآن أصبح يعني له هذه الصفة وهي الثمنية. فالورق تعتبر به الأشياء قيمة الشيء، هذا قيمته كذا، هذا ثمنه كذا. فالثمن هو ما تشترى به السلعة، والقيمة ما تستحقه السلعة من الثمن، ما تستحقه، فما تستحقه السلعة. فإذا كان الثمن أقل من القيمة كان يعني كان هذا هو الغلاء. الثمن كان رخيصا، كانت السلعة رخيصة، ثمنها أقل من قيمتها. إذا كانت قيمتها أكثر، إذا كانت قيمتها أكثر أو ثمنها أكثر من قيمتها فهي غالية. يقول زكاة العروض هذا النوع الرابع من الأموال الزكوية، أي التي تجب فيها الزكاة، عروض التجارة. وقد ذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى وجوب الزكاة في العروض، إلى وجوب الزكاة في العروض. والمراد بالعروض، العروض جمع عرض بسكون الراء، عرض لا عرض، جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء. هذا هو المراد بعرض التجارة أو عروض التجارة. ومن أدلة وجوب الزكاة فيها العمومات: خذ من أموالهم، والعروض أموال، بل لعلها تمثل معظم أموال كثير من الناس. وفي بعض الأزمان العروض أعظم ما تكون، كمثل هذا الزمان الآن. في هذا الزمان العروض والأكثر أموال الأغنياء هي العروض، وهي تشمل كل ما أعد للتجارة من عقار ومنقول، الأراضي والسيارات والسلع كلها والأثاث والأواني والبز يعني الأقمشة والثياب، كل ما أعد للتجارة فهو عرض تجارة وهي عروض تجارة. والدليل على وجوب الزكاة كما ذكرت النصوص العامة، فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تؤخذ، وقوله وفي أموالهم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ويستدل لها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم. والأغلب إن هذا اسم للكسب، الكسب التجاري، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض. وجاء في هذا حديث لكنه متكلم فيه عن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، فالمعول على العمومات وعلى الآثار المروية عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو أصل هذه المسألة. وذكر شيخ الإسلام أنه قد ذهب إلى وجوب الزكاة والعروض الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، ونقل الإجماع على ذلك عدد من المصنفين كابن المنذر وغيره. يقول في الموني وحكي عن مالك رأي آخر وداود أنه لا زكاة فيها، وهذا في الحقيقة قول يعني مخالف لما عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا. نعم.
باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذه شروط وجوب الزكاة، الشروط الخاصة. الشروط العامة هي الشروط الأولى، الإسلام والحرية وكذا وملك النصاب، الشروط العامة، وحولان الحول ومضي الحول. الشروط الخاصة يقول إذا ملكها بفعله لا قهرا عليه، ملكها بفعل يعني بشراء أو بهبة أما إذا ملكها لا بفعل فمن يرث مالا فإن ملك المال بالإرث ليس اختياريا بل هو قهري، فملكه لما ورثه لا بفعله بل بحكم الله، فإذا مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وصار ملكا للوارث. هل يشترط أنه يقبل؟ يقبل المال؟ لا يشترط، هو يصير ملكه بحكم الله. ولكم نصف ما ترك أزواجه، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللام لام الملك، اللام لام الملك، ملكها بفعله بنية التجارة. أما إذا ملكها بفعله شراء أو هبة لكن لا بنية التجارة بل للقنية، اشترى سيارة أو سيارات من أجل الاستخدام لا من أجل التجارة يطلب بها الربح، بفعله بنية التجارة له الشرط الثاني، وبلغت قيمتها نصابا. فلو ملك سلعة بفعله بنية التجارة لكن قيمتها لا تبلغ النصاب، نصاب الذهب أو الفضة، فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ قيمتها، تبلغ قيمتها نصابا. فهذه الشروط ثلاثة أجملها المؤلف بقوله: إن ملك بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. نعم.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا،
هذه الشروط. نعم.
زكى قيمتها،
زكى قيمتها. هذا فيه بيان أن الزكاة متعلقة بالقيمة، بقيمتها لا بعينها. زكى قيمتها فتقوم عند حولان الحول، عند تمام الحول كما سيأتي في العبارة. تقوم يعني تقدر هذه السلع التجارية، تقدر بماذا تقدر؟ بذهب أو بفضة؟ يقول تقوم بالأحض، بالأحض للفقراء. فإذا مضى عليها حول فإنها تقوم بماذا؟ بما هو الأحض للفقراء، ذهبا كان أو فضة. فإذا قومناها بالذهب وجدناها أقل من النصاب، من نصاب الذهب، وإذا قومناها بالفضة بلغت قيمتها نصاب فضة، نقول نقوم بالفضة لأن هذا أحظ. وكذلك والعكس بالعكس، فتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. نعم.
نعم.
يقول:
نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها.
هذا بيان لمحترزات الشروط، بيان لمحترزات الشروط. إن ملكها بغير فعل، هذا يقابل ما ملكها بفعل، ملكها بغير فعله كإرث أو بفعله لا بنية التجارة لم تصر للتجارة، وإن نواها بعد للتجارة. فإذا ملكها بفعله بنية التجارة أو لا بنية التجارة لم تصل للتجارة، فإن ملكها بفعله لا بنية التجارة ثم نواها، ثم نواها اشترى سيارة للقنية لا للتجارة، ثم بعد ذلك نواها للتجارة، يقول المؤلف لم تصل لها، فلا تكون للتجارة بالنية المستأنفة، بل لا بد أن ينويها للتجارة عند تملكها، عند تملكها. أعد: فإن نواها،
فإن ملكها بإرث أو بفعل،
بإرث هذا يقابل ما ملكها بفعله، فملكها بالإرث هو ملك بغير فعله، بل هو ملك قهري كما تقدم. نعم.
نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها.
لم تصر لها، لأن شرطها أن ينويها للتجارة عند ملكه، عند تملكه لها بشراء أو هبة، أن ينويها للتجارة. فإن ملكها بفعله، بفعله شراء أو هبة، ملكها بفعله لا بنية التجارة فإنها لا تكون تجارة. لكن حتى ولو نواها، ولو نواها بعد ثم نواها، يقول المؤلف لم تصل للتجارة، لأنه لم يتوفر فيها الشرط وهو أن ينويها للتجارة عند ملكه لها. ملك بغير فعله كإرث أو بفعله لا بنية التجارة. فإن ملك بفعله لا بنية التجارة ثم نواها، كذلك لا تصير للتجارة بالنية المستأنفة. نعم، بعده.
نعم. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق.
يقول هذه هي الطريقة في إخراج الزكاة، أنها تقوم العروض، العروض التجارية، السلع، السلع تقوم عند الحول، عند تمام الحول من تأريخ ملكه لها، تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء كما تقدمت الإشارة. بالأحظ من عين، يريدون بالعين الذهب، والورق الفضة، تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. فإن كان الأحظ تقويمها بالذهب قومناها بذهب، إن كان العكس قومناها بفضة. فإن ملك وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين، يعني الأحظ تقوم بالأحظ من عين، أي ذهب بدنانير، أو ورق، أي فضة. نعم.
نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به،
ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر، ما ننظر لما اشتريت به، اشتراها بكذا، اشتراها بعشرة آلاف، ولكن عند الحول قومناها وجدناها خسرانها التجارة ثمانية آلاف، كم يزكي؟ ثمانية. أو اشتراها بعشرة وعند الحول بلغت خمسة عشر، يزكي كم؟ خمسة عشر. ولا تعتبر، ولا يعتبر ما اشتريت به، لا ينظر إليها. الشأن في قيمتها عند حولان الحول، ولو لم تبلغ عند الحول إلا في آخر الحول فإنها تزكى، والربح لا يشترط فيه الحولان كما تقدم في الشروط العامة، وأن الشرط الخامس مضي الحول، وتقدم أن نتاج السائمة، الفصلان، نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. فمن اشترى سلعة بعشرة آلاف وعند الحول بلغت خمسة عشر، لكن ما بلغت هذه القيمة إلا قبيل تمام الحول، قبل أن يمضي الحول بشهر، فإن نقول يزكي الجميع، يزكي خمسة عشر، لأن الربح لا يعتبر فيه الحول، بل هو تابع لأصله. نعم.
نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشترى
شوي فإن اشترى، نعم
نعم، وإن اشترى عرضا بنصاب،
عرضا
نعم
عرضا
مشكلة هنا، عرضا نعم، وإن اشترى عرضا
ايش
الشيخ يقول بالفتح
زين
عرضا وعرضا وفي الروض لم يذكر الا بالسكون.
والله في تأمل لكن هذا وين تقرأ عندك شيء تقرأه؟
قال في الروض قال جمع أرض بإسكان الراء.
هذا معروف خير.
ابن تيمية قال بالفتح.
وين هو فيه؟
السكون في الممتاز.
إيش لا؟ تقصد ابن تيمية؟
نعم.
لا في إشكال كلام. الشيخ ما نص ما قال بالفتح. قال عرضا أو عرضا بسكون الراء بس. ما قال عرضا او عرضا بفتح الراء وسكون الراء ما قال الضبط ما هو عنده الشيخ ضبطها الشيخ ضبطها اترك شكلها الكلام الشيخ نص قل لا ما نص ما نعتى الشكل المطبع لا لا يعول عليه في ضبط الكلام
لا على الم... على اللفظه ذي ما لكن على البدايه في باب زكاه العروض
إيه؟
ذكر العروض جمع عرض او عرض
لا عرض بس ما ضبط
نعم.
يمكن اقول انه هذا خطا لان الشيء ما نص قال عرضا او عرضا بسكون الراء فعندي انه القريب انه قال عرضا العروض جمع عرض بسكون الراء هذا أصل الكلام.
ابن تيمين قال جمع عرض 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 أو عرض بإسكان الراء.
لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك هل نص على الفتح؟
لا.
خلاص لا ترد. ما نص. أقول يمكن أن كلمة عرض خطأ. راجعوا في اللغة العربية. رجعه الشيخ سكت يعني كان المفروض إذا كان عرضا أن يقول عرضا بفتح الراء أو عرضا بسكون كذا يضبط أما يقول عرضا أو عرضا بسكون الراء ما يجب وفي الروض وفي الحاشة الظاهر ما ذكر إلا السكون فقط نعم
نعم وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض
بس وإن اشترى عرضا يعني متاع سلعة من السلع يعني ثياب أو غيره اشترى عرضا نعم
نعم بنصاب من
بنصاب
من أثمان
من أثمان ذهب أو فضة اشتراه بثمن نعم
أو عروض
أو اشتراه بعروض ثياب بأساس نعم أو سيارة بأساس ملابس نعم
بنى على حوله
بنى على حوله يعني كان أصل التجارة ملابس ثم اشترى بهذه الملابس أدوات آلات فإنه يبني على حوله عند الحول يقوم هذه السلع الأخيرة يقومها فيبني على حوله ولا ينقطع الحول بتبديل العروض بعضها ببعض لأن حكمها واحد إن اشتراها بأثمان بدراهم أو اشتراها بذهب أو اشتراها بعروض فإنه يبني على حوله لأن العروض ما هي مستقرة العروض من شأنها أنها تعرض تبيع وتشتري نعم
نعم
بنى على حوله يعني كانت تجارته يعني ملابس ثم باعها بأدوات آليات فعند تمام الحول لا نلتفت إلى أصل تجارته بل نقوم السلع الموجودة يبني على حوله ما نقول يبدأ الحول من شرائه هذه العروض الثانية لا بل يبني على حوله بعد مضي ستة أشهر غير السلع واشترى سلعا أخرى غير التجارة نقول يبني على حوله نعم
نعم وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله فإن اشتراه بسائمة لم يبن
إن اشتراه كان عنده يعني سلع أدوات آليات واشتراه، يعني استبدله بسائمة إبل أو بقر، يقول لم يبني باختلاف الجنس، يعني انتقل، يعني العروض والماشية السائمة الإبل مختلفة في من حيث نصابها، من حيث النصاب والمقصود، يعني السائمة هذه تقصد الأصل أنها تقصد للقنية للدر والنسل مثلا، العروض لا تقصد للتجارة، فتختلف عنها من حيث الغاية ومن حيث الأحكام. يقول عائد الجملة دي
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبن،
إن اشتراه بسائمة لم يبن عليه بل ينقطع الحول، ينقطع حول التجارة عروض التجارة. نعم.
باب زكاة الفطر.
بس حسبك، لا إله إلا الله. اقرأ إذا ملك من هنا.
نعم. العبارة الأخيرة يا شيخ.
لا من الأول بس، بعد يقول باب زكاة العروض. إذا ملكها.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة.
اقرأ كلام الشيخ. إذا ملكها.
وبلغت قيمتها نصابا.
قيمتها.
وبلغت قيمتها نصابا. الشرط الأول.
نعم.
أن يملكها بفعله. أي باختياره. وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية وما أشبهه. والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد.
شو بغير نية التجارة؟ نواها للقنية، نواها للاستخدام، شراء السيارة للاستخدام. نعم. بغير نية التجارة. نعم.
فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك، فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وسيأتي الخلاف في ذلك. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. وقوله وبلغت قيمتها نصابا أي لا عينها، فلو كان عند إنسان 10 شياه سائمة ثم أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال آخر، إنسان
بعد 10 شياه ليست نصاب شيء، إذا نظرنا إلى أنها سائمة فإنها لا تجب فيها الزكاة، لكن الآن ليس الغرض منها القنية الدر والنسل، بل الغرض منها البيع والشراء، يتاجر بالغنم، إذا كان عنده 10 سياه يعني للتجارة يبيع ويشتري بالغنم فتجب الزكاة في قيمتها، وإن لم تكن نصابا فيها في باعتبار عينها لا تبلغ نصابا. أعد الجملة.
نعم. فلو كان عند إنسان 10 شياه سائمة ثم قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال آخر، إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم فلا زكاة فيها، لأن القيمة لم تبلغ نصابا. قوله زكى قيمتها أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة، لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن 3 بالإضافة.
يعني غالبا هو الشيء غالبا، ومعروف أن شيخ الإسلام يقول يجوز إخراج زكاة العروض من عينها، يعني إن كان ثياب ثياب، إذا كان ينتفع الفقير ممكن، ممكن غنم، افرض أن عنده غنم يخرج زكاتها، يعني شاة يعطيها الفقير ينتفع بها. نعم.
نعم. فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة، فهذه شروط خاصة، وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة.
في الحقيقة أن بعض هذه الشروط الخاصة هي مندرجة في الشروط، مثل بلوغ النصاب، بلوغ النصاب هذا شرط مندرج في الأول. نعم.
نعم. وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها، أي بأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء أو بعوض إجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، فهو عام. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين ملك لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه، ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.
يعني أن تبلغ النصاب يعني عند الملك، لو اشترى سلعة لا تبلغ قيمتها نصابا فهل يبدأ حول، هل يبدأ حولها؟ لا، إذا كانت قيمتها لا تبلغ نصابا لم يبدأ. شرط وجوب الزكاة ومضي الحول أن تبلغ قيمتها نصابا عند تملكه لها، فلو اشترى سلعة لا تبلغ قيمتها نصابا فإنه لا يبدأ حولها حتى تبلغ قيمتها نصابا. نعم.
نعم. قوله: فإن ملكها بإرث، إن ملكها أي العروض بإرث بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوان أو سيارات أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل ملكك. فإذا ملكك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة.
على المذهب
نعم. مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره. قوله: أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة لأنه ملكها بفعله. مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف: ملكها بفعله بغير نية التجارة،
هذا يعتبر يعني عنده من نية. لو اشترى إنسان أرض يريد أن يبني عليها بيت أو يبني عليها عقار يؤجره للتأجير، ولكن معروف انه لو جاهز ثمن مغري ما هو اولا هما ما هو بيعرضها للبيع، لكن لو جاهز انسان واغراه له رغبه واغراه بثمن فانه سيبيعه، لو كما قال الشيخ لو بيته الذي يسكن فيه اذا جاءه من يغريه بالثمن باعه هذا من أجل هذا الإغراء في غبطة، فأعطاها يعني ثمن مضاعف، فهذا لا عبرة به، لا تصير السلعة من هذا الوجه أو بهذا السبب لا تصير للتجارة. نعم
نعم. وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها. مثال ذلك لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدأ له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدأ له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها.
يعني اشترى سيارة للقنية للاستخدام ثم نوى بيعها ليستبدلها بسيارة أخرى، فإنها لا تكون الأخرى للتجارة. هذا معنى كلام الشيخ أنها إنما تكون للتجارة على القول الصحيح إذا اعتبرها رأس مال، اشترى سيارة للقنية ثم نواها أن تكون رأس مال فإنها تكون للتجارة. نعم.
ومثله لو كان عنده أرض اشتراها،
وكذلك مثلا السيارات التي يشتريها الإنسان للتأجير سيارات أجرة، المعروف إنها ليست عروض تجارة بل اشتريت للاستخدام، سيارة اشترى الإنسان يكد عليها أو يؤجرها حط فيها سواق وإن كان فيها أرباح فيزكي ما يتحصل له من الأثمان والنقود، يطبق فيها زكاة الأثمان في أجورها. نعم.
ومثله لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها. أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة في المسألتين، لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قوله وتقوم
والله هو الظاهر، لأن أدلة وجوب الزكاة منطبقة عليه، أدلة وجوب الزكاة في العروض منطبقة. نعم.
قوله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، تقوم الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف ما يقومها، فيقومها صاحبها
من يقومها؟ يقول الشيخ لم يذكر. تقوم بناه للمفعول، شف تقوم ما قال ويقومها بل تقوم، من يقومها صاحبها، ولا يأتي بشخص صاحب خبرة؟ بيّن الشيخ يقول إن كان صاحب خبرة الحمد لله يقومها على ذمته، وإن كان ما عنده خبرة بقيمة السلع يستعين بذوي الخبرة يسألهم، مثل قصة الأراضي اللي عنده مساهمة في أراضي هو ما يملك، ما عنده خبرة بأن يقوم نصيبه من هذه المساهمة، أو عنده أرض هي تحت يده ولكن ما يعرف قيمة الأرض، يروح للعقاريين ويسعرها يعطيهم الصك ويوريهم إياه وهذه الأرض في منطقة كذا ومساحتها كذا، ويسألهم ماذا تشترى به، ما قيمتها. وبعض السلع لا يعرفها الإنسان، مثل صاحب المحل اللي عنده محل ويعرف أسعار السلع التي يشتري بها ويبيع بها. نعم
نعم.
قال الشيخ.
نعم، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. نعم. فإن قال قائل كيف نأمنه إن كان ذا خبرة؟ قلنا إن هذه عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم فلا يشترط أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل، وهل يقدر أو لا يقدر؟ والزكاة أيضا مثلها، فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء.
في الحقيقة من شواهد هذا المعنى الذي ذكره الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق مع الرجل الذي قال له أعتق رقبه، قال لا أجد. هذا نشوف، قال صم شهرين متتابعين ثم قال لا أستطيع، لم يحقق معه، تركه لذمته. قال أطعم، لما قال لا أجد لا أستطيع، نعم، قال أطعم 6 مساكين، قال لا أجد كذلك. فهذا معنى عظيم، وهو أن الإنسان في عبادته لربه موكول إلى أمانته، فيما بينه وبين ربه، كما هو الشأن في الصيام والغسل والوضوء والصلاة كلها. إذا قلت رأيت شخص قلت يصلي وقال أنا مصلي، خلاص. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجلين جالسين في المسجد لم يصلي معهما، سألهما لما لم يصلي، قالا قد صلينا في رحالنا، صدقهما أو لم يصدقهما؟ صدقهما، لكن أرشدهما إلى حكم آخر، وهو أن من صلى وجاء إلى مسجد جماعة وهم لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم، وتكون عن الصلاة له نافلة. إذا أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها تكون لكما نافلة. نعم.
والزكاة أيضا مثلها، فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها أنت، أما إذا قال أنا لا أعرف قلنا له تأتي بمن يقومها لك. وقوله عند الحول أي عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق الذي نزل السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر، أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق. الجواب، إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا، فيعتبر الأكثر بيعا. وقوله بالأحظ للفقراء، المراد بالأحظ لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، فلو عبر المؤلف بقوله لأهل الزكاة لكان أعم.
الله المستعان.
لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب. وقوله من عين أو ورق، العين الدنانير والورق الدراهم. فإذا قال
هذا كلام الشيخ لا أدري، يعني ولم يذكر فيه كلام أو خلاف، أو يعني قوله إنها هل التقويم باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق، الشيخ فصل هذا الكلام وهو حسن، لكن لقال أن يقول بل يقومها باعتبار الجملة، لأن التفريق يأتي متفرق متقطع، يعني هذا عندك عنده محل ويريد يزكي السلع متفرقة من الآن، مع أن هذه السلع المتفرقة قد يبيعها بأقل فيما بعد، قد يبيعها بأكثر، تختلف. عندي له وجه، يعني إذا قيل إنها تقوم في جملتها على سبيل المثال، عندك محل يعني يبيع بالتفريق المحلات البقالات، نقول قوم جملة ما عندك بس، يعني المجموعة ذي بكم تشترى، كم تشترى هذه المجموعة هذا المحل، واحد يشتري البضاعة جملة، هكذا يكون التقويم. يعني البضاعة ذي الموجودة في الدكان تسوى 5000 خلاص، وإن كانت على مر الزمان والتفريق يمكن تبلغ أكثر من ذلك أو أقل. نعم
نعم. قوله من عين أو ورق، العين الدنانير والورق الدراهم، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب أي الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، فنأخذ باعتبار الفضة بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة، فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة، والعكس بالعكس. فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب بالدنانير، لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك وكرائم أموالهم.
هذا السؤال لكن هذا يحتاج إلى تأمل في المقام، يعني يمكن كان المسألة في أقوال آخر إنها تقوم بالثمن الدارج، لأن السلع ما تقوم بالذهب، السلع لا ما حد يجي يقوم السلع بذهب، هي تقوم بالريالات وبس. فعندي إنها تقوم بالثمن الدارج، الثمن الجاري المستخدم في تقويم السلع وبس. نعم
نعم. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فالجواب أن بينهما فرقا. فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة. قوله ولا يعتبر ما اشتريت به، أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا، وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر الشهر من السنة، فالجواب قلنا إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. وقوله ولا يعتبر ما اشتريت به، لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب فهنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. قوله وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، الأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. باقي مسائل في
بعد باقي مكان
يسير
يعني صفحة ونص
يقفها على هذا
فيه مسألة ذكرتها يا شيخ أول يعني اللي رجح ابن تيمية في زكاة العسل قلت الراجع مصر في الاختيارات
ايه في ايش زكاة
زكاة العسل
العسل
نعم
انت راجعت
ايه في كتاب مذكور فيه يعني مسائل وأخرج عليها الترجيح الشيخ ابن تيمية
يعني الشيخ الإسلام يرجح وجوب الزكاة في العسل
نعم
يبنى على الآثار المهمية يصبح من جنس الخارج من الأرض فيه العشر يقولون
نعم
جعلون من جنس الثمار لأن النحو سبحان الله أو حارب وكيل النحو نعم حمد
أحسن الله إليكم يقول السائل إذا ملك رجلا
رجل
بفعله سلعة بغير نية التجارة
بغير نية التجارة نعم
ثم نواها للتجارة
نعم
ومضى على النية حول كامل فهل يزكي
أي نعم هذا على موجب ما ذكره المصنف في الزاد يعني المذهب بفعله إيش يقول ملكها بفعله
ثم يقول إذا ملك رجل بفعله سلعة بغير نية التجارة
ثم
نواها للتجارة ومضى على النية حول كامل
موجب المذهب أنه لا زكاة عليه والقول الذي رجحه الشيخ وهو وجيه أن عليه فيه الزكاة عند تمام الحال يقومها نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل لو ملك عروض التجارة عن طريق اللقطة فهل تزكى وتأخذ حكم العروض أم لا
تأخذ حكم العروض إذا ملكها متى يملكها إذا مضى عليه حول يعرفها حول ومضى ولم يأتي لها طالب فإنه إذا تصير ملكه نعم فإذا مضى عليها حول بعد حول التعريف يعني ما تجب عليه فيها زكاة إلا بعد مضي حولين حول التعريف والحول الثاني منذ ملكها نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل ما المقصود بالأحض
بالأحض المقصود الأحض هو استحقاق الزكاة إذا قومناها بالفضة وجبت فيها الزكاة فالأحض للفقراء هو وجوب الزكاة وإذا قومناها بغير الفضة لم تجب إذن الأحض هو وجوب الزكاة لأنه إذا وجبت فيها الزكاة انتفع الفقراء إذا لم تجد لم يكن لهم شيء هذا معنى الأحض فالأحض للفقراء هو ما يقتضي وجوب الزكاة، ما يقتضي وجوب الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أخرج زكاة عروضه من عين بضاعته ولم من أخرج زكاة عروضه من عين بضاعته ولم يخرج مالا، فهل تبرأ ذمته؟
لا، عندهم لا، لا يخرجها إلا بقيمة، يخرجها من القيمة. والقول الثاني أنها تبرأ ذمته، يعني يخرج من هذه السلع ثياب مثلا أو قماش، يخرج مثلا ربع العشر منها، ربع عشرها إذا كان يعني هناك من يعني على الوجه الذي يحصل به المقصود، يعني هناك فقراء يحتاجون إلى ملابس فتعطيهم ملابس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من النساء عند الزواج تشتري ذهبا وربما تمر السنة والسنتان ولم تلبسهما، وإنما كان قصدها من شرائه أن تدخره لوقت الحاجة، فهل يأخذ الذهب الذي عندها حكم المعد للاستعمال أم المدخر؟
إذا تحولت نيتها، يعني كانت اشترته لاستعماله تلك الليلة وأبقته عندها رصيدا من أجل أنها تبيع منه لو احتاجت، فإنه يتحول إلى أنه مال تجاري، يعني مال تريد به الإنفاق منها بس للنفقة. هذا يصدق عليه أنه معد للنفقة، فبعد أن قضت حاجتها منه حولت نيتها إلى أنه للنفقة لا للاستعمال. أما إذا كانت تركته عندها لتستعمله في المناسبات فهو للاستعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلع تقوم بالأحض للفقراء فقط لبلوغ النصاب، أم يدخل كذلك الأكثر زكاة؟
ما هو واضح وش معنى الأكثر زكاة بالأحض للفقراء؟ على أي حال هو بالأحض للفقراء باعتبار الوجوب وباعتبار الأكثر إن كان هذا التقدير، فهذا يحتاج إلى أن تأتي بمثال. مثل إيش؟ هاتي مثال. المهم أنه على أي حال القاعدة صحيحة أنه يقوم بما هو الأحض للفقراء، هذا هو معنى كلامهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
والأحض أنا قلت إنه هو ما يستلزم أو يقتضي الوجوب، وجوب الزكاة، فالأحض هو وجوب الزكاة وضده ألا تجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل المسجد والإمام الراتب في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن يدخل معه ليدرك فضيلة الجماعة الأولى أم ينتظر ويصلي مع المتأخرين؟
لا، يدخل مع الإمام بس، يدخل ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، لكن إذا كان في ناس مستعدين يعني حاضرين يدخلوا مع الإمام، وإذا سلم الإمام يتقدم أحدهم يصلي جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السنة عند الدخول والخروج واجتماع اثنين أن يتقدم الأيمن أو الأكبر؟
لا، لا، لا. الأظهر أنه الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي عامل استغنيت عنه وأردت تسفيره، فقال: أبقني على كفالتك لأعمل عند غيرك.
شو قول؟
يقول: لدي عامل استغنيت عنه وأردت تسفيره، فقال: أبقني على كفالتك لأعمل عند غيرك ولك مبلغ كذا كل شهر، فما الحكم في ذلك علما بأن إبقاءه على كفالتي يمنعني من استقدام آخر؟
يعني أصلا أنه ما يجوز هذا التصرف، ما يمكن. أنقل كفالته، أنقل كفالته، هذه الطريقة أصلا، أنقل كفالته. أما أن تأخذ عليه ضريبة أصبح كأنه مملوك لك، تأخذ عليه خراج، لا. الحل أن تنقل كفالته إلى من نام ولا يبقى عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول عبد الله بن شقيق: كان الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، هل يعني في ذلك جميع الأعمال أم يعني فيه أركان الإسلام؟ وهل يعني
إذا ما لا يطول، إذا الصلاة والصيام لا يرون ترك الصيام كسلا وتهاونا كفر، ولا يرون التهاون في الحج كفر، ولا يرون التهاون في الزكاة كفر، لكن ترك الصلاة هو الذي يرون أن تركها كفر، بس هذا هو المعنى. بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معلوم أن توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية، السؤال: هل من أنكر صفة اليد هل نقول أن عنده خلل في توحيد الربوبية، أم نقول خلله في توحيد الأسماء
في توحيد الصفات؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول الشخص لأمه: جعل يومي قبل يومك؟
إيش؟
جعل يومي قبل يومك.
من يقول؟
يقول قول الشخص لأمه.
لأمه؟
نعم.
إيش يقول؟
جعل يومي قبل يومك.
لا، العادة العكس، العادة ما أحد يقول لأمه الله يجعل يومي قبل يومك، لكن هي تقوله، هي تقوله كثير. لا، هذا ما يصلح، لأن هذا يحزنها، هذا يحزنها، هذا ضد رغبتها. نعم. والذي ينبغي ترك هذا لله عدم أبدا. الله كل منهم يقول الله يحييني وإياكم على الطاعة، الولد يقول لأمه والأم تقول لابني الله يحييني وإياكم، يحييني وإياكم على طاعته، بس فوض الأمر. أما تقديم أنا أول أنت الثاني، لا أبدا. لكن الجاري أن الأم هي التي تقول هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمامنا رجل فاضل وحافظ ومتقن للقرآن، ولديه إجازة في ذلك، وقد لوحظ عليه في بعض الأحيان عند قراءة الفاتحة وغيرها يقرأ رب العالمين. يقرأ رب العالمين فينطق الباء ميما بسبب اللحمية، وقد
بسبب
مرض اللحمية، وقد كلم في ذلك
رب العالمين رب
نعم، وقد كلم في ذلك وتحسن مدة ثم عاد. السؤال: هل تبرأ الذمة بكونه إماما؟ وهل تقبل الصلاة خلفه؟ وهل
تقبل الصلاة خلفه؟ هذا يعني علة عرضية قهرية. ماذا؟ نعم.
أنت ثلاث سنة.
الحمد لله.